الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس السابع من مجالس قراءتنا لكتاب الوابل الصيب ورفع الكلم الطيب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الأحد غرة شهر جمادى الثانية عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقفنا على فصل جديد من فصول هذا الكتاب المبارك، حيث يعدد العلامة ابن القيم رحمه الله فوائد الذكر. ولكن قبل أن نستطرد مع هذه الفوائد ونغوص في معانيها لنحصلها، أحب أن أذكر نفسي وإياكم إلى أهمية الفهم العام لمعنى الذكر. فإن الصلاة ذكر، والعلم ذكر، والصوم ذكر، وأداء الزكاة ذكر، وقراءة القرآن ذكر، ومجالس العلم ذكر، والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر. أما ما يفهمه بعض الناس أنك إذا قلت الذكر لا يفهم منه إلا المعنى الخاص وهو التسبيح والتهليل والتحميد، فهذا قصور في الفهم. فهذه الفوائد التي يعددها ابن القيم رحمه الله متعلقة بعموم الذكر لا بخصوصه. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فوائد وثمرات الذكر عاجلا وآجلا. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وفي الذكر نحو من 100 فائدة، إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل، الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب، الرابع أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، الخامس أنه يقوي القلب والبدن، السادسة أنه ينور الوجه والقلب، السابعة أنه يجلب الرزق، الثامنة أنه يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والنضرة، التاسعة أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة. وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر. فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فإن الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم، فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. العاشرة أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. الحادية عشرة أنه يورثه الإنابة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل، فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاده وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا.
هذا طبعا لمن يقوم بالذكر على الوجه الدائم وعلى الوجه الشرعي، فيحصل هذه الفوائد. أما إذا كان الذكر بدعيا أو كان حينيا، فإنه لا يستطيع أن يحصل هذه الفوائد. وإذا كان كما قال ابن القيم الدرس والمذاكرة باب العلم، فإن الذكر باب المحبة، والمحبة بينها وبين الذكر تلازم، فإن المحب لمن يحب كثير الذكر وكثير اللهج به وكثيرا ما ينظر إلى خاطره ويراقب مرضاته وكثيرا ما يرجع إليه، وهذه الأمور الثلاثة عظيمة لا بد من التنبه لها. الذكر مورث للمحبة، مورث للمراقبة، مورث للإنابة. نعم.
الثانية عشر أنه يورثه القرب منه، فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. الثالثة عشر أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. الرابعة عشر أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى، بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه.
إذا كان الإثمد يجلي البصر وينبت الشعر، فإن ذكر الله عز وجل يجلي البصيرة وينبت المعرفة، فعليك بهذا لهذا. نعم.
الخامسة عشرة أنه يورثه ذكر الله تعالى له، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي ربي تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
ومن هو العبد مع احتقاره لنفسه ومعرفته لقدره؟ إذا ذكر الله عز وجل ذكره الكريم تبارك وتعالى، وإذا ذكر الله في مجلس يجتمع فيه الناس ذكره الله في مجلس وملأ خير منهم. والله لو لم يكن للذكر إلا هذه الفائدة لكان حريا بالعبد أن يحرص عليه. نعم.
السادسة عشر أنه يورث حياة القلب. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟
يعني الذكر يورث حياة القلب، فنستطيع أن نشبه الذكر للقلب الحي بالإيمان كالدم الذي يجري في عروق الأبدان. نعم.
السابعة عشر أنه قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته.
يعني إذا كان الدم بحاجة إلى غذاء ليتقوى ويجري في البدن على هيئة صحيحة مغذية، فإن الذكر مع كونه حياة القلب ومادة القلب فإنه كذلك قوت القلب وقوت الروح، قوت القلب وقوت الروح، فعلى العبد أن يهتم به أكثر من اهتمامه بغذاء البدن. نعم.
وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغد هذا الغداء لسقطت.
هذه غدوتي.
هذه غدوتي ولو لم أتغد هذا الغداء لسقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلاما هذا معناه.
ولهذا كان من سلف حتى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لكل واحد منهم ورد من الذكر لا يمكن أن يدعه أو يتركه، فهذا يجلس بعد الفجر حتى الإشراق يذكر الله، وهذا يجلس بعد العصر إلى المغرب يذكر الله، وهذا يجلس من المغرب إلى العشاء يذكر الله، وهذا يجلس الضحى، وهذا يجلس قبل النوم، وهكذا. ويرون أن هذا هو قوت القلب والروح.
الثامنة عشرة أنه يورث جلاء القلب من صداه كما تقدم في الحديث، وكل شيء له صدى، وصدى القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار. قد تقدم هذا المعنى.
كل شيء له صدى، الصدى مادة تتأكسد على الحديد، هذه المادة موجود لكل شيء لكن بحسب، مثلا الضرس إذا تراكم الجير عليه فهو بمثابة الصدى في الحديد. طيب القلب أيضا يصدى، فما جلاؤه؟ جلاؤه الذكر. فتأمل يا رعاك الله أن الذكر حياة القلب، وأن الذكر قوت القلب، وأن الذكر جلاء القلب. والجلاء بالكسر وليس بالفتح، هي المادة التي تنظف الصدى، يقال جلاء القدر وجلاء الثوب ونحو ذلك. نعم.
التاسعة عشرة أنه يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. العشرون أنه يزيل الوحش بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر.
هذه الوحشة يا الإخوة نحس بها بسبب كثرة غفلتنا، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. كيف نستطيع أن نزيل هذه الوحشة؟ بدوام الذكر، بدوام قراءة القرآن، بدوام مجالس العلم، بدوام اللهج بذكر الله عز وجل، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحادية والعشرون أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ هذا الحديث أو معنى.
طبعا معنى يذكر من باب الشفاعة، وإلا فليس شيء ينساه الله عز وجل، لا مؤمن ولا كافر، لا يغيب عن علم الله شيء. فمعنى فلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به، أي ألا يحب أحدكم أن يكون له من يشفع له عند الله عز وجل أو يشفع له عند الله؟ الجواب بلى. كيف يكون ذلك؟ بأن نجتهد في الذكر. نعم.
الثانية والعشرون أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة. وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة: يا رب صوت معروف من عبد معروف. والغافل المعرض عن ذكر الله عز وجل إذا دعاه أو سأله قالت الملائكة: يا رب صوت منكر من عبد منكر.
يعني الإنسان ينبغي عليه أن يكون مدركا بأنه إذا كان من أهل المعروف في الذكر فإن الله عز وجل يعرفه في الشدة. لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة قال: إذا تعرف إلينا في الرخاء فيكشف لهم، قال: إذا تعرف إلينا عرفناه، إذا تعرف إلينا عرفناه. وجاء أيضا في حديث آخر: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كما في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد بسند حسن، وصحح بعضهم الحديث بمجموع طرقه: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم.
الثالثة والعشرون أنه
هذا مشاهد حتى في الدنيا، من يعرف أهل الحل والعقد بنجدته بقوته ببأسه بشدته بحميته لهم لا يدعونه إذا سقط، بل يقفون معه وربما يتجاوزون عن عثراته ويغضون الطرف عن زلاته لما سبق عندهم منه المعروف. ورب العالمين أكرم الأكرمين جل وعلا. نعم.
الثالثة والعشرون أنه من جات من عذاب الله تعالى، كما قال معاذ رضي الله عنه ويروى مرفوعا: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى. الرابعة والعشرون أنه سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة وخفوف وحفوف الملائكة بالذكر، كما أخبر
بالذاكر
وحفوف الملائكة بالذاكر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة والعشرون أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو ببعضها، فلا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى. والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، فمن عود لسانه ذكر الله صان الله لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا مشاهد، تجد أهل الذكر لا يسمحون لألسنتهم بالروغان، وتجد أهل الغفلة ألسنتهم مفلوتة، فنسأل الله السلامة والعافية وأن يحفظ لنا ولكم ألسنتنا. نعم.
السادسة والعشرون أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. السابعة والعشرون أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أينما كان، والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه.
لذلك كان من أدعية عيسى عليه السلام في المهد قال: وجعلني مباركا. وهذا خبر قيل معناه الدعاء، فالمبارك هو الذي حيث حل نفع، حيث رؤيا استفاد الناس منه، حيث جلس لم يرى الناس منه أذى ولم يسمعوا منه أذى. نعم.
الثامنة والعشرون أنه يؤمن العبد من الحشرة يوم القيامة، فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة.
نسأل الله السلام والعافية.
نعم. التاسعة والعشرون أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه، والناس في حر الشمس قد سهرتهم في الموقف.
لا إله إلا الله.
وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل.
الله أكبر.
الثلاثون
لا سيما إذا كان الذكر خاليا، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، جالس على مصلاه في بيته ما عند أحد، يقرأ آية فيبكي، أو يسجد فيبكي، أو يدعو فيبكي، أو يسبح ويحمد الله فيبكي. نعم.
الثلاثون أن الاشتغال به سبب لعطاء الله الذاكر أفضل ما يعطي السائلين. ففي الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الحادية والثلاثون أنه أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من الأعضاء الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك.
يعني الأعضاء الظاهرة كالجفن في العين والخياشيم وأطرافها والأذن وحركاتها واليد وحركاتها والرجل وحركاتها والركب وحركاتها والظهر وحركاتها والرأس وحركات، هذه تتعب مع المداومة، إلا حركة اللسان، فإن حركتها جعل الله حركتها من أيسر ما تكون، حتى إن العبد لو تكلم ما تكلم ما لم يتكلف الصراخ لا يتعب، بل يتكلم ويتكلم 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 لا يتعب، حتى قال بعضهم إن اللسان جارحة إذا لم تحركها، هذه الجارحة إذا لم تحركها يبست، فهي مخلوقة للحركة. لذلك ذكر ابن القيم أنه يمكن للإنسان يذكر الله حتى لو كان بدون الشفتين، فيحرك لسانه بلا إله إلا الله، فإن حروفها جوفية لا تحتاج إلى حركة الشفتين ولا إلى حركة الفكين، فأنت يمكن أن تقول لا إله إلا الله هكذا، تغلق فمك وتقول لا إله إلا الله، تحرك شفتيك، ما يراك إلا الله عز وجل، يمكن. نعم.
الثانية والثلاثون أنه غراس الجنة.
الله أكبر.
فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري به فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
واكتب هذا الحديث، روى الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الألباني: صحيح. فتأمل يا رعاك الله، ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، مجرد ما أن تقول سبحان الله تغرس لك نخلة وساقها من ذهب. فزد إن شئت، الناس يتعبون لأجل دينار وزنه 4 جرامات، وأنت الله يعطيك، الكريم يعطيك بتسبيحة واحدة نخلة في الجنة ساقها من ذهب، أو شجرة في الجنة ساقها من ذهب. الله أكبر، ما أكرمه. نعم.
قال رحمه الله: 33، أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100، وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها 2 أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها 3 أعتق الله 3/4 من النار، ومن قالها 4 أعتقه الله تعالى من النار.
وفيه ولم يأتي ذكر تذكر الله به 4 مرات على وجه التحديد إلا هذا الذكر، ما عدا ذلك من الأذكار فهي إما فردية وإما ثلاثية وإما 7 وإما 20 وإما 100، ولم يأتي غير هذا العدد. إذن عندك فردية ولا في ثنائية، فردية ثلاثية رباعية، هذا الذكر الوحيد، والفرديات كثيرة والثلاثيات كثيرة، و7 مثل اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أعوذ بك من النار، مثل حسبي الله، و20 مثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مثل لا إله إلا الله وحده إلى آخر، و100، وجاء أيضا في بعض الأحاديث 70، لكن ليس مقصودا لذاتها. نعم.
وفيه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
صلى الله عليه وسلم،
من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كان حقا على الله أن يرضيه. وفي الترمذي: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000,000 حسنة ومحى عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة. 34.
هذا الحديث اختلف العلماء في تحسينه وتضعيفه، ومن رأى أنه ضعيف لكن تساهل فيه لأجل أنه ذكر، والأصل في الذكر الجواز، وإنما يتحرج في التزامه إذا قلنا بعدم ثبوته. أما أن تقوله أحيانا إذا دخلت السوق أو متى ما تذكرت وأنت في السوق فهذا من باب الذكر المطلق. وعلى كل حال فالحديث كما ذكرت ضعفه جمع من أهل العلم وصححه آخرون، نعم، أو حسنه آخرون، نعم.
الرابعة والثلاثون أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت، ولا بد كمن له زرع أو بستان.
لا بد أن تنتبه أن هذه الآية: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هنا النسيان على بابه، النسيان هنا على بابه، نسوا الله بالغفلة فأنساهم أنفسهم. أما في الآيات الأخرى نسوا الله فنسيهم، فالإنساء هناك بمعنى الترك، انتبه، تركوا الله عز وجل وأمره ونهيه فتركهم الله في ظلماتهم، تركوا الله عز وجل والإيمان به والإقرار بخبره فتركهم الله في عذابه. عرفنا الفرق؟ يعني نسوا الله فنسيهم بمعنى الترك. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم على بابه بمعنى النسيان، نعم.
وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت، ولا بد كما لو زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسد، ولا بد، وهذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها؟ فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان. وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا، فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك.
هنا قوله صار أمره كله فرطا، إشارة إلى الآية، وكان أمره فرطا. ما معنى فرطا؟ فرطا أي ضياعا شتاتا، لا يعرف أي شيء يسلكه، أين يتوجه، لا يعرف مقصده، مقصد وجوده، غايته، سبيله، مآله، نعم.
ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به، وأن لا يزال اللسان رطبا به، وأن ينزله منزلة حياته التي لا غنى له عنها، ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك، وبمنزلة الماء عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد، وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم.
الله أكبر. من وصل إلى هذه المرحلة أنه يرى الذكر أعظم، أنه يرى احتياجه إلى الذكر أعظم من احتياجه إلى الطعام والشراب، أعظم من احتياجه إلى اللباس في الحر والبرد، أعظم من احتياجه إلى الماء في شدة العطش، فإنه عرف معنى الذكر، نعم.
فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله تعالى منه بهذه المنزلة وأعظم، فأين هلاك الروح والقلب وفسادها من هلاك البدن وفساده؟ وهذا هلاك لا بد منه، قد يعقبه صلاح الأبد، وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فساد ولا فلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها. فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أي تنسى في العذاب كما نسيت آياتنا فلم تذكرها ولم تعمل بما فيها.
إذن معنى تنسى يعني تترك. كذلك اليوم تنسى أي تترك. ليس هذا تأويلا كما يظنه البعض، بل هذا تفسير للكلمة بلازمها. نعم.
وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله وهو كتابه وهو المراد، ويتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره وآلائه ونعمه، فإن هذه كلها توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالى. فإن الذكر في الآية إما مصدر مضاف إلى معموله الذي هو المذكور، وإما اسم مضاف إلى الفاعل أو مضاف إضافة الأسماء المحضة. أي من أعرض عن كتابي ولم يتله ولم يتدبره ولم يعمل به ولم يفهمه، فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه، منكدة، معذبا فيها.
هذه لفتة لطيفة من الشيخ ابن القيم رحمه الله. ومن أعرض عن ذكري، الذكر الآن هو مصدر مضاف. كيف نفهم المصدر المضاف؟ المصدر المضاف قد يأتي على بابه بمعنى مطلق الحدث وأضافه إلى نفسه، أي فيكون معناه أي لم يحدث منه ذكر لله عز وجل. هذا معنى إذا قلنا أنه على بابه المصدري، هو مصدر مضاف إلى معموله الذي هو المذكور وهو الله جل وعلا. وإما اسم مضاف إلى الفاعل، إذن ذكر مصدر ويا المتكلم ضمير راجع إلى الله عز وجل، فهو معنى اسم مضاف إلى الفاعل، وحينئذ يكون معنى أن العبد لم يفعل شيئا يذكره الله به. لم يذكر الله فكيف يذكره الله؟ فمن أعرض عن ذكري أي أعرض عن أن يذكرني فأذكره، هذا على معنى مضاف إلى الفاعل أو مضاف إضافة الأسماء المحضة. فإذا قلنا مضاف إضافة الأسماء المحضة فمعنى الذكر هنا الكتاب، لأنه اسم محض من أسماء القرآن. ومعناه ومن أعرض عن كتابي، أو اسم محض علمي على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فمعناه من أعرض عن تكبيري وتهليلي وتسبيحي وتحميدي. كل هذه المعاني صحيحة، وهذا من بلاغة القرآن إذ أتى بالمصدر المضاف ليشمل هذه المعاني كلها فإنها متلازمة. نعم.
قال رحمه الله: والضنك الضيق والشدة والبلاء. وصف المعيشة نفسها بالضنك مبالغة، وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ. الصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا وعذابه في البرزخ، فإنه يكون في ضنك في الحالين، وهو شدة وجهد وضيق، وفي الآخرة ينسى في العذاب. وهذا عكس أهل السعادة والفلاح، فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة وفي البرزخ، ولهم في الآخرة أفضل الثواب. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهذا في الدنيا. ثم قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا في البرزخ والآخرة.
الآية آية سورة طه خبر إن وين؟ فإن له معيشة ضنكا. وين خبر إن؟ ها؟
له.
محذوف. الجار والمجرور. لماذا قدم خبر إن على اسم إن؟ الأصل أن اسم إن مقدم. يقول المفسرون رحمهم الله: قدم الخبر على اسم إن لإفادة التخصيص واللزوم. لإفادة التخصيص واللزوم، معناه أن المعرض عن ذكر الله مخصوص بمعيشة ضنك. طيب، هذا بمعنى الخصوص، ومعنى اللزوم أي من أعرض عن ذكر الله فهو لازم بأن يكون في ضنك. وعلى هذا الوجه فهم ابن القيم أن الضنك عام في الدنيا، في البرزخ، في الآخرة. هي دلالة لغوية. من أين فهمها؟ من تقديم خبر إن على اسمها الدال على الخصوص، على التخصيص واللزوم. فهمنا؟ هذه مسألة لغوية مهمة. الأصل في الخبر أنك تقول لو كان في غير القرآن: إن معيشة ضنكا له. فلما قال فإن له معيشة ضنكا دل على الخصوص وعلى اللزوم. نعم.
وقال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فهذا في الدنيا. ثم قال: ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه أربعة مواضع ذكر الله تعالى فيها أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين: جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. فالإحسان له جزاء معجل ولا بد، والإساءة لها جزاء معجل ولا بد. ولو لم يكن إلا ما يجازى به المحسن من انشراح صدره وانفساح قلبه وسروره ولذته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته وذكره وفرحه بربه سبحانه وتعالى أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه. وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه. وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة. والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة حاضرة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياح.
الله.
وكان يقول
القائل: لماذا يضرب المثل بابن تيمية رحمه الله؟ الجواب من وجهين. الأول أنه لو ضرب المثل بالصحابة والتابعين ممكن واحد يقول هذاك الزمن راح. والثاني أنه ربما يقول إنسان أن هذه أمور كتبت، هو يتكلم الآن عن شيء واقعي رآه أمامه، إنسان يسجنه أعداؤه الأشهر والسنين ثم يفكون سجنه وينفونه الأشهر والسنين ثم يريدون قتله، فيقول ما يفعل أعدائي بي؟ سجني خلوة، نفي سياحة، قتلي شهادة، فيحارون فيه فيردونه إلى السجن حتى مات وهو في السجن من أسعد الناس، حتى إن المساجين يقولون سعدوا بوجودهم معه، حتى إن يكتبون في التاريخ أنهم كان إذا قيل إن فلان جاء الأمر بإطلاقه يحزن، يود لو يجلس مع بنتين، ولازمه ابن القيم في سجنه الأخير حتى وفاته، لما توفي ابن تيمية أخرج ابن القيم من السجن. نعم.
وكان يقول رحمه الله في محبسه بالقلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو هذا.
ولهذا لما أخرج من سجن القلعة جاء الأمير بمن وشوا به ويعني أفتوا بسجني وكذا، قال: ما ترى أن يفعل بهم؟ قال: فعفى عنهم كلهم، عفى عنهم كلهم. نعم.
وكان يقول في سجودي وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه.
الله أكبر.
ولما أدخل رحمه الله إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وعلم الله جل وعلا ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بالضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم في على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتينا، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها.
وكان ولما كان يقاتل مع المسلمين التتار كان يحثهم ولم يكن في قلبه ذرة خوف، ويقول لهم: إنا لمنصورون، فيقول له: قل إن شاء الله، فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. القلب الذي سر بالله عز وجل لا يعرف الحزن، القلب الذي دخل فيه خوف الله لا يعرف الخوف من العبيد. لكن عجزنا عن الكمال في هذا فسارت بنا الظنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وقال آخر: وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف.
نقل هذا عن مثل إبراهيم بن أدهم وعن مثل ابن المبارك ونحوه. نعم.
وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: ما وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره، أو نحو هذا. وقال آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر: إنه لتمر بأوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب.
الله أكبر.
فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة، بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته، هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. وإنما تقر أعين الناس بهم على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وإنما يصدق بهذه الأمور من في قلبه حياة، وأما ميت القلب فيوحشك، ثم فاستأنس بغيبته ما أمكنك، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك. فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك وترحل عنه بقلبك، وفارقه بسرك، ولا تشتغل به عما هو أولى بك.
يعني بعض الناس بطالين يأتون يشغلونك، فماذا تفعل؟ اجعل ظاهرك معهم وباطنك مع الله، اشتغل بالذكر. نعم.
واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يجدي عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل، وانقطاعك عنه وضياع وقتك عليك وشتات قلبك عليك وضعف عزيمتك وتفرق همك. فإذا بريت بهذا ولا بد لك منه، فعامل الله تعالى فيه، واحتسب عليه ما أمكنك، وتقرب إلى الله بمرضاته فيه، واجعل اجتماعك به متجرا لك، لا تجعله خسارة، وكن معه كرجل سائر في طريقه عرض له رجل وقفه عن سيره، فاجتهد أن تأخذ معك وتسير به فتحمله ولا يحملك، فإن أبى ولم تلق في سيره مطمعا فلا تقف معه، بل اركب الدرب ودعه ولا تلتفت إليه، فإنه قاطع طريق ولو كان من كان. فانج بقلبك وضن بيومك وليلتك، ولا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ، أو يطلع عليك الفجر وأنت في المنزلة فيسير الرفاق فتصبح وحدك وأنى لك بلحاقهم.
الإنسان لا ينبغي أن يصاحب البطالين ولا أن يصاحب العطالين، فالبطال والعطال يبطلك ويعطلك، فاحذر، واحذر ممن قد يلبس انشغاله بالعلم، واحذر ممن قد يلبس الغيبة والنميمة بلباس العلم، فهذا أشد. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد.